هل سبق ولاحظنا المفارقة النفسية العجيبة في سلوكنا البشري؟ يعني أحياناً مجرد معرفتنا اليقينية بأن الأمور ستنتهي بشكل جيد ومريح تدفعنا نحو كسل وخمول غير مبررين في الوقت الحاضر.
هذا فخ نفسي نقع فيه جميعاً بصراحة.
بالضبط، واليوم في تحليلنا المتعمق سنغوص في جذور هذا الفخ النفسي. سنأخذ خطوة للوراء لندرس أزمة جيوسياسية خانقة جداً حدثت قبل حوالي 2700 عام، يعني تحديداً بين عامي 710 و705 قبل الميلاد. مملكة صغيرة تدعى يهوذا وجدت نفسها تعيش أسوأ كابوس استراتيجي.
كابوس حقيقي، يعني المشهد في تلك الفترة كان مرعباً بكل المقاييس. شوفي، مملكة يهوذا كانت عالقة حرفياً بين قوتين ساحقتين. من جهة الشمال كانت الإمبراطورية الأشورية تتمدد بوحشية، يعني ابتلعت لتويها الممالك المجاورة ودمرتها،
مما بث رعباً شل تفكير قادة يهوذا تماماً.
صحيح، ومن جهة الجنوب تقف الإمبراطورية المصرية كقوة عسكرية ضخمة ومغرية. الضغط النفسي والسياسي كان يتجاوز قدرة البشر على الاحتمال. هذه حالة استثنائية لكيفية انهيار المبادئ تحت الخوف.
خريطتنا لفهم هذا الانهيار في غوصنا المعرفي اليوم تعتمد على الجلسة 16 من شروحات الدكتور جون أوزولد لسفر إشعايا، تحديداً الإصلاحين 32 و33. وطبعاً مهمتنا ليست سرد أحداث تاريخية جافة.
أكيد لا، نحن نبحث في آليات العمل النفسي والروحي.
يعني سنستكشف مفهوم الثقة الحقيقية ومخاطر الرضا عن النفس والفرق بين تغيير القشرة الخارجية وتغيير الجوهر، لأن استجابة هؤلاء القادة القدامى تعكس تماماً كيف نتصرف نحن اليوم عندما نبحث عن طوق نجاة فوري.
طيب، النص يقدم تشريحاً دقيقاً لآلية الانهيار الداخلي. لفهم القيمة الحقيقية للثقة يجب أن نراقب اللحظة التي تتبخر فيها هذه الثقة. عندما وصل جيش آشور للأبواب، قادة القدس يعني فقدوا صوابهم، وبدلاً من الثقة الهادئة أو انتظار حلول جذرية، تخلوا عن مبادئهم ولجأوا لحل براغماتي سريع، التحالف العسكري مع مصر.
كانوا يلهثون وراء الخيول والمركبات العسكرية، أليس كذلك؟ يعني يبحثون عن أحدث تقنيات الحرب المادية لإنقاذهم.
الخيول والمركبات، والنص يصف هؤلاء القادة بكلمات صادمة، يصفهم بأنهم سكارى وعميان وصم، يعني يقودون أمة كاملة نحو الهاوية وهم يعتقدون أنهم ينقذونها. الدكتور أوزولد يسمي هذا القسم الويل لمن لا ينتظرون.
رفض انتظار الحلول العميقة.
بالضبط، الركض الأعمى وراء حلول ترقيعية تبدو منقذة لكنها مدمرة في جوهرها.
لكي نقرب هذه الصورة لواقعنا المعاصر، لنتخيل معا شركة حديثة تواجه أزمة مالية طاحنة تفصلها أيام عن الإفلاس. في الوضع الطبيعي مجلس الإدارة يجب أن يتمسك بالقيم الأساسية ويعيد الهيكلة بصبر، لكن ما يحدث هو أن المجلس يصاب بذعر شامل.
فيبحثون عن الخيول والمركبات المعاصرة.
يوافقون على اندماج كارثي مع شركة منافسة شرسة، وهي تمثل دور مصر هنا لسبب واحد، وهو الحصول على سيولة نقدية سريعة. هذه غريزة إنسانية بحتة للبحث عن المنقذ المادي الذي يمكن لمسه فورا، مع تجاهل الحكمة التي تتطلب الصبر.
عارفة، التحول اللغوي في النص يبرز هذا التناقض بشكل مبهر. الإصحاحات السابقة كانت تفتتح دائما بكلمة الويل، نبرة تحذير وهلاك، لكن في الإصحاح 32 النص يبدأ بكلمة هذا أو انظر. هذا التحول ينقلنا فورا من القيادة المذعورة إلى مشهد يبشر بمملكة جديدة جذريا.
مملكة تتأسس على قواعد مغايرة، تحكم بالبر والعدل وتتميز بالشفافية. ومن أكثر التفاصيل إثارة أن العيون والآذان ستفتح ولن يطلق على الشخص الأحمق لقب نبيل بعد الآن.
يعني ستسقط الأقنعة وتسمى الأشياء بمسمياتها.
صحيح، دون تلميع إعلامي. النوبل يعاد تعريفه ليكون مرادفاً للوضوح التام. ولكن هذا يعيدنا للمعضلة التي بدأنا بها. عندما تقدم وعود بمملكة مستقرة ويقال للناس إن كل شيء سيكون على ما يرام، كيف يستجيبون؟
هنا تظهر الاستجابة النفسية المعقدة. الدكتور أوزولت يطرح تناقضاً صارخاً بين روعة هذه الوعود وحالة الرضا عن النفس أو التراخي الشديد الذي أصاب الناس. يوضح المصدر هذا بفخ فكري عميق من خلال طرفة عن شخص يعتقد أن كل شيء سيحل من تلقاء نفسه في النهاية.
الطرفة تبدو إيجابية، لكنها تخفي كارثة عملية. الأمر يشبه شخصاً يغرق في ديون بطاقاته الائتمانية، وبدلاً من وضع خطة سداد، يتجاهلها لأنه مقتنع بأن النظام الاقتصادي العالمي سينهار قريباً.
يعني لماذا نبذل جهداً في الحاضر؟ هذا يوفر مبرراً لعيش حياة فوضوية ومليئة بالكسل. ولتفكيك هذه العقلية، المصدر يرد قصة فلسفية للكاتب سامويل تايلر كوليريدج. كان له صديق يتبنى فلسفة أن الأطفال يجب تركهم ينمون ويتطورون بشكل طبيعي وحر دون أي توجيه أخلاقي. كوليريدج لم يجادله نظرياً، بل دعاه لزيارة حديقة منزله.
وعندما وصل، كانت المفاجأة، أليس كذلك؟
إيه، الصديق لم يجد أزهاراً مرتبة، وجد مساحة تكسوها الأعشاب الضارة وتملأها الأشواك والفوضى المطلقة. صدم وقال: ما هذا الخراب؟ فأجابه كوليريدج بهدوء أنه قرر تطبيق فلسفته، ترك الحديقة تنمو بشكل طبيعي دون تدخل.
واو، رسالة قوية جدا. إذا كنا نرغب في رؤية زهور جميلة، يجب أن نزرعها ونرعاها ونخوض معركة يومية ضد الأعشاب الضارة.
بالضبط، اليقين بأن النهاية جيدة لا يعفي أحدا من مسؤولية اقتلاع الأعشاب في الحاضر. إشياء يستخدم كلمة الأشواك ببراعة كتحذير حرفي من الخراب وكاستعارة لقلوب الناس. التربة الأخلاقية مخنوقة بأشواك الكسل، والمقلق هو أن هذا التدهور لا يملك آلية إصلاح ذاتية. الجهد البشري بمفرده يميل لإنتاج المزيد من الأشواك.
طيب، شوف، إذا كان الجهد البشري ينتهي بإنتاج حديقة كوليريدج المليئة بالأشواك، كيف نخرج من هذه الدائرة؟ النص يطرح تدخلاً خارجياً لكسرها، وهو انسكاب الروح.
صحيح، يشير الدكتور أوزولت إلى أن انسكاب الروح يحول الصحراء لحقل مثمر، لكن المفاجأة في طبيعة النتائج. لا نتحدث عن معجزات خارقة للطبيعة لحل الأزمة السياسية، بل عن صفات داخلية: العدل، البر، السلام والثقة الهادئة.
يعني سمات تعكس تركيبة الشخصية وليست مجرد أدوات.
وهذا يقودنا لتمييز بالغ الأهمية بين الثمار والمواهب. الثمار هي الصفات التي تعكس طبيعة الخالق وتنمو ببطء لتغير جوهر الإنسان، بينما المواهب هي أدوات ومهارات تعكس الفائدة. المعضلة أن المواهب يمكن تزييفها بسهولة أو استغلالها لأغراض تدميرية.
لنتأمل هذا في عالمنا. مهارة الكاريزما مثلا كموهبة هي أداة محايدة. مدير بارع قد يستخدمها لبناء شركة تخدم المجتمع، وقائد طائفة متطرفة قد يستخدم نفس الكاريزما لغسل أدمغة أتباعه. الموهبة تستخدم للخير أو الشر، لكن الثمار مثل الثقة الهادئة لا يمكن تزييفها طويلاً،
لأنها تغيير أصيل في الطبيعة البشرية. ولتعميق هذا الفهم، يربط المصدر هذا بما ورد في سفر حزقيال عن استبدال قلب الحجر بقلب لحم. القوانين الأخلاقية موجودة، وهي مثل كتيب التعليمات للبشرية. المشكلة لم تكن في غياب الكتيب، بل في افتقار الإنسان للمحرك الداخلي لتطبيقه.
انسكاب الروح يمنح هذه القدرة، وكلمة كتيب التعليمات تفتح باباً لفهم ألقاب الله في الإصحاح 33: القاضي، المشرع، والملك. قد تبدو كألقاب بيروقراطية، لكنها في سياق كوني. القاضي يعيد النظام الكوني لمساره، والمشرع وضع كتيب التعليمات للتشغيل الأمثل، والملك يحافظ على تماسك كل هذه العناصر.
استيعاب هذا الدور يمهد الطريق لصورة مهيبة جدا، صورة النار. نعود خطوة للأحداث التاريخية. مملكة يهوذا تتعرض للخيانة من مصر. التحالف البراغماتي انهار وتركوا لمصيرهم. في تلك اللحظة، بعد استنفاذ الحلول البشرية، يتعلمون أخيرا القول: يا رب، ترأف علينا، إياك انتظرنا.
بعد كل هذا الرقد، عادوا لنقطة الثقة،
وفي تلك اللحظة يوصف الله بأنه يتسامى، لكن النص لا يقدم صورة ناعمة، بل يطرح تساؤلا مرعبا للوهلة الأولى: من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟
بصراحة، تعبيلات مثل النار الآكلة ترتبط في أذهاننا بالجحيم والدمار. كيف يكون هذا جزءا من الوعود؟
هذا التفسير الفلسفي المذهل يقلب الصورة النمطية. الحقيقة المطلقة والنبل المطلق يشبه بفرن صهر هائل الحرارة، لا يهدف للتدمير العشوائي، بل وظيفته حرق وإزالة كل ما هو مزيف ومصطنع. الأشخاص الذين بنوا حياتهم على الزيف ولم يختبروا تغييرا جوهريا سيفرون من هذه الحرارة العالية للحقيقة.
طيب، مهلا، أريد التوقف هنا لأن هناك نقطة تبدو متناقضة. الإجابة التي يقدمها النص لسؤال من يستطيع العيش في هذه النار هي من يمشي بالبر ويتجنب الرشوة ويرفض سفك الدماء. ألا تبدو وكأنها قائمة مرجعية للأعمال الصالحة؟ يعني افعل كذا وتجنب كذا. أليس هذا عودة للاعتماد على الجهد البشري الذي انتقدناه للتو في حديقة كوليريدج؟
سؤال جوهري جدا. المصدر يحل هذا التناقض بالتفريق الحاسم بين نوعين من البر، والفارق بينهما كالسماء والأرض. النوع الأول هو البر الذاتي، الصلاح الذي نمارسه لإثبات جدارتنا، لنقول للعالم انظروا لمدى أخلاقنا، مثل الفارسيين تاريخيا، تطبيق حرفي للقواعد بينما القلوب تفيض بالكبرياء. هذا البر الذاتي هو مادة قابلة للاشتعال، وسيحترق تماما في فرن الحقيقة.
إذن ما هو النوع الثاني الذي يصمد؟
كان يمتلك سيرة ذاتية مثالية في الالتزام، لكنه بعد التغيير الداخلي وصف بره الذاتي بأنه نفاية لا قيمة لها مقارنة بالبر الحقيقي.
الأفعال الخارجية قد تبدو متطابقة، شخصان يرفضان رشوة، أحدهما ليبني تمثالا لغروره، والآخر لأنها تتناقض مع طبيعته الجديدة المتشبعة بالشفافية.
وهذا الفهم يتقاطع مع تحديات حياتنا اليومية. المصدر يقدم تطبيقا عمليا بسيطا: تخصيص وقت هادئ في غداية كل يوم، مجرد الجلوس بصمت للتأمل والاعتراف بالحاجة للتوجيه.
قد يبدو الجلوس بصمت أمرا بسيطا، لكنه تمرد ضد ثقافة العصر. عندما نستيقظ، غريزتنا الأولى هي الإمساك بالهاتف وتصفح الأخبار والركض خلف قائمة مهام. هذا الاندفاع هو النسخة العصرية من ركض قادة يهوذا للتحالف مع مصر. يعني نبحث عن إحساس جاز مزيف لنشعر بالسيطرة.
وتخصيص وقت للهدوء هو إقرار يومي بأننا لسنا من يدير الكون، اعتراف بأن حديقتنا الداخلية تتطلب رعاية يومية، وإلا ستنمو أشواك القلق وتخنقنا.
إنه قرار واع بالتخلي عن وهم السيطرة. دعونا نلتقط أنفاسنا ونرسم مسار رحلتنا اليوم. بدأنا بقادة يعتصرهم الذعر يلهثون خلف خيول عسكرية لحل سريع، وتطرقنا للخديعة النفسية المتمثلة في التراخي لمجرد معرفة أن النهاية آمنة.
وأدركنا من خلال حديقة كوليريدج أن التوقف عن العمل يعني نمو الأشواك.
بالضبط، واكتشفنا أن التغيير يكمن في الثمار الداخلية وليس في المواهب الخارجية، ووصلنا إلى أن الحقيقة المطلقة هي نار آكلة لا يصدم فيها إلا ما هو حقيقي،
ولا يتبقى بعد هذا الفرن إلا الجوهر الصافي.
وهذا يضعنا أمام فكرة أخيرة للتأمل. نحن نستهلك طاقة هائلة اليوم لبناء هوياتنا، ألقابنا المهنية، صورنا المثالية على وسائل التواصل، وأقنعة القوة. إذا كانت الحقيقة المطلقة تشبه بالفعل فرن صهر ضخم وظيفته إحراق كل ما هو مصطنع، فكم من هذه الهويات والأقنعة التي نستميت في الدفاع عنها ستصمد وتمر بسلام عبر تلك النار،
وكم منها سيتبخر في ثوان
ليثبت أنه لم يكن سوى قش هش يخفي وراءه فراغا كبيرا. إن مجرد التوقف بصدق أمام هذا السؤال كفيل بأن يعيد تشكيل الطريقة التي سنستيقظ بها صباح الغد.